إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، في تاريخ الأمم أحداث تطرأ عليها ووقائع تمر بها، ومن تلك الأحداث والوقائع يتكون التاريخ. فالتاريخ عبارة عن أحداث متلاحقة ووقائع متعاقبة ونوازل متتابعة، وبقدر ما يكون لهذه الأحداث من أثر يكون شأن الأمة وخطرها. فالأمة التي لا تاريخ لها لا وجود لها. وإن من الأحداث العظيمة التي أثرت في مسار الدعوة الإسلامية وغيرت من وجه التاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. فلقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى الله على بصيرة ويهدي الناس إلى الحق ويمحو آثار الجاهلية وما خلفته في العقول من خرافة وما تركته في القلوب من زيغ وهوى وما تركته في الأعمال من رجس وفساد. لقد أرسل الله عز وجل خير خلقه إلى البشرية أحوج ما تكون إلى رسالته، وأشد ما تكون ضرورة إلى دينه، بعد أن غير أهل الكتاب وبدلوا وصار العالم في ظلمات الشرك والجهل. فأرسل الله عز وجل عبده محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس جميعًا. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعبدون آلهة شتى، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والملائكة والجن وعيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم من يعبد القبور والأولياء فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم في كشف الشدائد والكروبات، ويرغبون إليهم في جلب النفع والخيرات، ويجعلونهم وسائط يقربونهم إلى الله. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يتحاكمون إلى الكهان والسحرة والعرافين، ويرتكبون الفواحش والمنكرات، ويسيئون الجوار، ويقطعون الأرحام، ويكسبون الأموال لا يبالون بالحلال أو الحرام، الربا والبيع عندهم سواء، والغصب والميراث قرناء. وتأسس على هذا الدين الجاهلي مصالح ومنافع وتراكمت عليه عادات وأعراف على النفوس، بل وتراكمت عليه عادات وأعراف يشق على النفوس الفطام عنها والتخلي عن عوائدها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكل ما تضمنته هذه الشهادة من معنى، بإفراد الله عز وجل وحده بالدعاء والنذر والذبح والاستعانة والاستعاذة وطلب النفع ودفع الضر والطواف والسجود ونحو ذلك من أنواع العبادة التي هي حق الله عز وجل وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وبإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الناس إلى العفاف، يدعو الناس إلى العفاف والطهر والخلق الكريم والاستقامة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المظالم والمحارم، ويدعوهم إلى التحاكم إلى الكتاب العزيز لا إلى الكهان وأمر الجاهلية، وكسب المال من وجوه الحلال وإنفاقه في الطرق المشروعة والمباحة. وجعل الناس كلهم أمام شريعة الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه مشيخة من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويسفه أحلامنا ويفعل ويفعل، فأنصفنا من ابن أخيك فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، أريد أن يقول كلمة تدين لهم بها العرب، تخضع لهم بها العرب، وتؤدي لهم بها الجزية العجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشرا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله ففزعوا وولوا مدبرين وهم ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يتعجبون أن يكون الإله واحد، فقد عرفوا مدلول هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنها تسوغ الإنسان صياغة جديدة على مقتضى الإسلام في عبادته ومعاملاته وسلوكه وحياته كلها، كما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا معنى لا إله إلا الله الذي فر منه المشركون أو نفر منه المشركون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلى هذا المعنى العظيم، وقام بهذا الواجب الكبير الذي هو أكبر واجب في تاريخ البشرية كلها. دعا إلى دين قويم يرقى به الإنسان إلى أعلى المنازل ويسعد به في الآخرة سعادة أبدية في النعيم المقيم. فاستجاب له القلة المؤمنة المستضعفة في مكة، فأذاقهم المشركون أنواع العذاب، ووقف في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الناس: المستكبرون الجاحدون، والحاسدون الحاقدون، والضالون والجهال الضالون. وكون هذا الثلوث جبهة عنيدة وحزبا شيطانيا لا يترك من سبيل ولا وسيلة إلا سلكها ليصد عن سبيل الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. واشتد الكرب في مكة، وضيق الخناق على الدين الإسلامي، وأتمر المشركون في مكة أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: إن الله أذن لك يا محمد بالهجرة إلى المدينة، فلا تبت هذه الليلة في فراشك. ورصده المشركون عند بابه ليضربوه ضربة رجل واحد، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يتلو صدر سورة ياسين، وذر على رؤوسهم التراب، وأخذ الله بأبصارهم فلم يروه. واختبأ هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور ثلاثة أيام حتى هدأ الطلب، وفتشت قريش في كل وجه وتتبعوا الأثر حتى وقفوا على باب الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا ولرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم الواثق بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولقي الدليل بعد ثلاث براحلتيهما، وتيمم المدينة وقصد المدينة، فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نصرا للإسلام والمسلمين، حيث أبطل الله مكر المشركين وكيدهم في تقديرهم القضاء على الإسلام بمكة، وظنهم القدرة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهكذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل هو وصاحبه أبو بكر الصديق، نزل في المدينة مكرما معززا مؤيدا منصورا مباركا ميمونا، كل يود ويتمنى أن ينزل بيته. فبركت ناقته صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده الذي بناه من بعد، لأن الناقة مأمورة من الله تعالى باختيار المنزل. فاشتراه صلى الله عليه وسلم وبنى مسجدا يشع منه النور إلى الدنيا كلها إلى يوم القيامة. وبدأ عهد جديد ميمون مبارك حافل بكل نصر وتأييد للإسلام والمسلمين وبكل عمل رشيد. وصارت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كل مكان لا يقدر المسلم فيه أن يقيم شعائر دينه. وكانت الهجرة عملا صالحا يتفاضل الناس بها. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها. رواه مسلم. وبعد فتح مكة نسخت الهجرة منها، ولكن بقي على المسلم وجوب الهجرة من البلد الذي لا يقدر أن يقيم شعائر دينه إلى البلد الذي يقدر أن يعبد الله عز وجل فيه بحرية. وفي الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن أمر الهجرة إلى المدينة في عهد النبوة من المعجزات، فقد كانت المدينة قليلة الموارد الزراعية، قليلة الأمطار، قليلة التجارة، عديمة الصنائع، ضيقة بأهلها، ففي تقديرات البشر أن الهجرة إليها تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية، تسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولكن بالهجرة إلى المدينة تحقق كل خير للإسلام والمسلمين، وبطل كل مكر للإسلام والمسلمين، وشاهد الكبير والصغير والذكر والأنثى سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وتعلموا منه دينهم، واقتدوا به، وتخلقوا بأخلاقه، وحضروا مجالسه، وحفظوا حديثه، ووعوا سنته، واطلعوا على حياته داخل بيته وخارجه، في عبادته ومعاملته، يدفعهم كل ذلك أو لكل ذلك كمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أثر الهجرة النبوية على الإسلام والمسلمين، وكم لله فيها من نعم على عباده المؤمنين. حقا لقد كانت الشدائد مستحكمة في أول الهجرة، وكان الناس في عسر وضيق من الحال، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الذي أصبح أميرا على البحرين فيما بعد، قال: إني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة يسقط على الأرض، أخر ما بين منبر صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة، فيأتيني الأعرابي فيضع رجله على عنقي فيظن أني مجنون، وما بي إلا الجوع، فالجوع يجعله كأنه مجنون. رواه البخاري. وروى البخاري عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح لبن، يعني كأس لبن، فرأى الجوع في وجهي فقال: ادع لي. فقال: يا أبا هريرة، ادع لي أهل الصفة، وكنت أود أشربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بي من الجوع، ولكن لا بد من استجابة لرسول صلى الله عليه وسلم ودعوتهم. قال: فدعوتهم، ثم أمره بأن يسقيهم أولا، قال: فسقيتهم، ثم سقيتهم واحدا واحدا حتى رووا، ولم يبق إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت حتى رويت. ثم قال: اشرب. قال: فشربت. ثم قال: اشرب. فقلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ثم شرب صلى الله عليه وسلم الفضلة، يعني الباقية. ولكن هذه الشدة تجاوزوها بصبرهم وإيمانهم في أول الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنو عليهم ويشملهم بعطفه ورحمته أكثر من الأب الرحيم والأم العطوف. ففتح الله البلدان، وساق إلى المدينة النبوية الخيرات من كل مكان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: أنتم اليوم خير من يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة ويروح في حلة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم اليوم، يوم كانوا محتاجين، كانت عندهم قلة من المال، يقول: أنتم اليوم على هذه الحال أحسن من اليوم الذي ستفتح عليكم فيه الدنيا ويغدى على أحدكم بقصعة أو صحفة من لحم وخبز، ويراح عليه بأخرى، ويذهب في الصباح في لبسة في لباس، ويعود في المساء في لباس آخر. لماذا؟ لأن الفتنة بالسراء أعظم من الفتنة بالضراء. الله تعالى يبتلي عباده ويمتحنهم بالسراء بالنعم والخيرات، وبالضراء الشدائد والحاجة والفقر وما إلى ذلك. فالفتنة بالسراء هي أعظم من الفتنة بالضراء، لأن قل من ينجح في الامتحان بالسراء. أما الامتحان بالضراء فكثير من الناس ينجحون، لأن الإنسان ليس له مقدرة على أن يعمل السيئات. أيها المسلم، لئن فاتك ثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة فقد شرع الله لك هجرة من نوع آخر فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل. إنها هجرة المعاصي والذنوب، هجرة الأعمال السيئة والخصال الذميمة. قال الله جل وعلا: والرجز فاهجر، أو الرجز فاهجر. والرجز الأصنام، الأوثان، وأعمال الشر وأقواله كلها. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. رواه البخاري. ومن أنواع الهجرة هجر الضالين والفساق والمنحرفين. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم تركا لا عتاب معه. ومن أعظم أنواع الهجرة، من أعظم أنواع الهجرة هجر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له في السر والعلن. أعظم هجرة، ومن أعظم أنواع الهجرة، هجرة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بإخلاص العبادة لله في السر والعلن، حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، والهرج يعني وقت الفتن ووقت غفلة الناس عن عبادة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. رواه مسلم. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.